ألف بحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد المفرزة بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم على كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بالقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم. وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من الذكر والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة به وتعلقا به، يورثنا منه على يده تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، وجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بأنوار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا ودود يا حبيب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الودود وعلى آله، الذي جعلته مظهرا لودك لخلقك، فهو حبيبك وأنت حبيبه، أرسلته لخلقك فمن آمن به أحببته، فواليته بنصرك ورعايتك ورحمتك ومغفرتك، وعلمته القيام بحق ودك فصرت له حبيبا وصار لك أحبابا، صلاة تجعلنا ممن قلت فيهم يأتي الله بقومي يحبهم ويحبونه، وممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتؤنس وحشتنا وتغفر زلتنا وتقبل دعوتنا وترفع همتنا يا رحيم يا غفور يا ودود يا الله. اللهم يا مجيد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المجيد وعلى آله، مجيد الذات والصفات والأفعال، صلاة تورثنا بها مجدا ذاتيا برفع الهمة إليه، ومجدا في صفاتنا بحسن الأخلاق، ومجدا في أفعالنا بالتزام الأدب، لنقرب من جناب حضرة الحميد المجيد يا مجيب. اللهم يا باعث، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الباعث وعلى آله، الذي جعلته باعثا للوجود من حضرة العدم بقولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وباعثا للهداية في نفوس أهل الغوايا بقولك وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وباعثا لأرزاق العباد حسا ومعنا بدليل إنما أنا قاسم والله يعطي، صلاة تجعلنا باعثين لأنفسنا ولمن تعلق بنا إلى حضرة علام الغيوب بمجرد النظرة والإشارة بالحال والمقال، وتبعثنا على خير حالة يا باعث يا وهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الله عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري القروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقضاء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين. وما زلنا في أبواب قسم الولايات، وهو القسم الثامن من الكتاب. واليوم نتكلم على باب الغربة وباب الغرق وباب الغيبة وباب التمكن، حتى ننتهي من هذه الأبواب ونقف على قسم الحقائق بعد الأجازة إن شاء الله. أجازة شهرها آخر درس اليوم. أما مسجد الأشراف فالأمور مستمرة فيه على ما هي عليه، لكن أجازة شهران من درس صحيح الإمام البخاري ودرس منازل السائرين آخر درس اليوم إن شاء الله، ونلتقي بعد شهرين بالعافية بإذن الله. باب الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. والمقصود بالإسلام المسلمين، يعني كأن المسلمين في آخر الزمان المنقادين حق الانقياد إلى الله يصيروا غرباء في زمنه من كثرة الفتن. الإمام البخاري في صحيح البخاري مثلا في كتابه كتاب العلم الأول يقول: باب أي الإسلام خير، ويقصد أي المسلمين خير. فأحيانا يطلق الإسلام ويقصد به المسلم. كذلك باب الغربة، النبي يقول: بدأ الإسلام غريبا، يعني بدأ المسلم غريبا، فيطلق هنا ويقصد به ذوي الإسلام، يعني أصحاب الإسلام. بدأ أصحاب الإسلام غرباء ويعودون كما كانوا غرباء، ونحن نشعر بهذا في هذا الزمان، حتى أن بعض الناس من وسط المسلمين الجهلة يستغربون بعض أحكام الإسلام، فما بالك غير المسلم. ولذا حق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبرنا بهذا الأمر. أما الغربة المقصودة هنا فهي غربة الحال والمقام، وليست غربة الظاهر. يعني أن قلب الولي في زمانه، والأولياء موجودين في كل زمان، تجدهم من نقاء قلوبهم ومن صفاء نفوسهم ومن رقة أرواحهم تجدهم غرباء عن سائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعيشون مع أمة النبي بقلوب لا كسائر القلوب، وبأرواح لا كسائر الأرواح، وبنفوس لا كسائر النفوس. هذه هي الغربة المقصودة في هذا المقام، وهي غربة الحال وغربة الأوطان وغربة المعارف، حتى أن معارفهم غريبة، حتى أن أحيانا يتكلمون على بعض المعارف يعترض عليهم أهل العلم من المسلمين نفسهم، لأن معارفهم غريبة ذوقية كشفية لا تفتقر لدليل، بل هي من باب الكشف. فغربتهم من جهة أخرى، من جهة حالهم، من جهة سلوكهم، من جهة معارفهم، حتى أن معارفهم غير مدونة في الكتاب، بل أحيانا غير مدونة حتى في قلب العارف إلا إذا نطق، فينطق ولا يعرف قبل أن ينطق ماذا سوف ينطق، فهي غريبة حتى على الناطق به، فما بالك بمن يسمعها، فما بالك بمن يدونها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال: كن في الدنيا كعابر سبيل، يعني غريب. عابر السبيل ده غريب كده، يمر في بلد ليست وطن. كن في الدنيا كعابر سبيل. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فإن أهل الغربة قليلون في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. الغربة اسم يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، يعني لا يجد لنفسه كفء. وكما قلنا الصوفي هو ابن وقته ولا يقلد غيره، وكان مشايخنا يقولون لنا كن أنت ولا تكن غيرك، لا تتكلف ولا تقلد غيرك فيما لم تذقه، ولكن عليك أن تعبد بمقتضى العلم المعروف علم الوحي، ثم بعد ذلك ما يمن الله عليك به من معارف ومن مفاهيم عليك أن تعبر عنها ولا تقلد غيرك فيه. فكن غريب، وعلى هذه الحالة لا تجد له كفر. وعشان كده قالوا أن أهل التصوف إذا اتفقوا فسدوا، لأنهم فسدوا ليه؟ يبقوا بيقلدوا بعض، ما بيقولوش عن حق، ده بيحفظه، ده بياخد من فم ده على فم ده على كلمة حافظها من كتاب ويكون منها خطبة ويقعد يكلم الناس. يبقى ده كده دليل أنه الصوفي يتكلم عن حاله لا يتكلم عن أشياء حصلها ولكن أشياء تحققت. واضح؟ وعلشان كده قالوا الغربة اسم يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء. وطالما كل إنسان يتكلم عن تجليات الله في قلبه بثمرة أعماله فلا يوجد تجلي مثل الآخر، وبالتالي لا يوجد له كفر. فهمت بقى؟ لأن تجلي هذا غير تجلي هذا غير تجلي هذا غير تجلي هذا إلى ما لا نهاية من التجليات. الله سبحانه وتعالى غني ومغني، والغني لا يكرر التجلي لأن التكرار علامة الإفلاس والإفلاس علامة الفقر، والله منزه عن ذلك. وبالتالي لا يوجد تجليان في لحظة واحدة على قلبان متكرران أبدا، بل على القلب الواحد تجليه عليك الآن غير تجليه عليك بعد الآن، ففي كل آن له تجلي إلى ما لا نهاية من التجليات. وقل من تنبه لهذا التجلي واستشعره، وإذا استشعره قل من عرف كيف يعبر عنه. لكن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا تتكرر تجلياته في أكوانه، وبالتالي لا يوجد تكرار في الأكوان، التكرار في الصور فقط لا في الحقائق ولا في البواطن. وهو على ثلاث درجات، يعني الغربة في هذا المعنى المصطلح عليه عند علماء التصوف له ثلاث درجات. الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان، والدرجة الثانية غربة عن الحال، والدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي طلب، هي غربة طلب الحق تعالى. يبقى الغربة عن الأوطان أول حالة، أول درجة، أول درجة للإنسان لابد إني مهاجر إلى ربي، دي أول درجة، إني مهاجر إلى ربي. لما الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين كملهم 100 قال له إيه؟ هاجر من هذه البلد. يبقى أول خطوة الهجرة عن الأوطان، كويس؟ لطلب الرفقة الصالح. يبقى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث كثيرة أن الغريب أو ابن السبيل إذا مات في غير وطنه له أجر شهيد. يبقى الإنسان لما يموت في بلد غير بلد ولادته يأخذ أجر شهيد، لأن فراق الأوطان صعب على الناس ويشعر العبد بالاضطرار والافتقار إلى الله، وبالتالي يكون سببا لكرم الله لهذا المضطر الفقير المفتقر. يبقى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة، ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه. كل دي أحاديث أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من بلده إلى المدينة ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي عن سيدنا أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الرجل، قال: إن الله يمد له في قبره من وطنه إلى موضعه في الجنة مد بصره. شوف قد إيه، يبقى ادي الكلام على شكله وبيكلم لك هنا على انك انت اذا هجرت، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره، يبقى لابد ان تهاجر الى الله ورسوله. والهجره قد تكون بالقلب لا بالجسم، وهنا نتكلم على فكره هجره القلب، كانه يهاجر عن حتى بدنه، فلا يهتم ببدنه بل يقوم برعاية بدنه من أجل هجرته، لا برعاية بدنه من أجل شهوته. وهذا الغريب موته شهادة، ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إشارة الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب شيء الى الله الغرباء. قيل له: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفارون بدينهم. الفارون بدينهم يعني من الفتن، يجتمعون بعيسى بن مريم يوم القيامه، لان سيدنا عيسى كان لا وطن له، كان طول عمره في الأرض سائحا، وحيثما حل عليه الليل نام، فلم يتخذ بيت، ولم يتخذ حتى ركوبة يركبه، ولا حمار يركبه، كان يسيح على الأرض على قدميه، وحيثما غربت الشمس أقام حتى النهار، ثم بعد ذلك فلم يبت في موضع واحد ليلة متتالية. سيدنا عيسى مدة بقائه في الأرض حتى رفعه الله إلى السماء، والسماء أرض غربة أيضا لأهل الأرض، فانتقل من غربة في الأرض إلى غربة في السماء، ثم يعود بعد ذلك في جيل متأخر عنه في آخر الزمان، فهو إيه؟ أمير الغرباء سيدنا عيسى، ينتقل من غربة إلى غربة إلى غربة. وعلشان كده هؤلاء الغرباء يجتمعون مع إمامهم سيدنا عيسى بن مريم. الدرجة الثانية غربة الحال، يعني حاله غريب عن سائر الناس، الناس تبقى غير راضية وهو راضي، الناس غير قانعة وهو قانع، الناس خايفة وهو مطمئن، الناس مفتقرة وهو مستغني، فهو تلاقيه غريب عن الناس، الناس قاعدة تشتكي من غلاء المعيشة وهو مش حاسس ان لا في غلاء معيشة، ولا هو اصلا حامل هم هذا الغلاء، ولو بحثت عن مال في جيبي قد لا تجد معه، ليس معه شيء، لأن غناه في قلبه، غناه في قلبه. يبقى غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوبى له. وهذا اللي غربة الحال بتاعه رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، راجل صالح أقامه الله وسط ناس فاسدين ليقوم بحق إيه؟ الأمر والنهي والأسوة الحسنة أمامهم ودلالتهم على الصلاح، فهو لا يقوم بين فاسدين راضيا بفسادهم، بل يقوم بين فاسدين لإظهار فسادهم، لأن الشيء يظهر بنقيضه. يبقى ده أول واحد غريب، رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين حتى يعلمه ويأخذ بأيديهم، أو صديق بين قوم منافقين، يعني يصدق باطنه ظاهره، وظاهره صالح وباطنه أصلح، بين قوم منافقين يعني إيه؟ يعني يظهر الأعمال وفي قلوبهم التشبث بالدنيا وعدم التصديق بالآخرة، يعني يقول لك في يوم القيامة لكن ما بيعملش في يوم القيامة، يقول لك ان الكذب حرام وعارف ان الكذب، لكن لما يجي يتكلم يكذب، عارف ان السرقه حرام والخيانه حرام ويخون، عارف ان خلف الوعد حرام او يخالف الوعد ده اسمه نفاق عملي. لكن الصديق لا، عمله يشبه اعتقاده، ظاهره يشبه ايه باطنه، عشان كده يسموه صديق. بين قوم منافقين، اما منافقين على الحقيقه او منافقين نفاق عملي، فيبقى قاعد معاهم غريب عنه. الدرجة الثالثة غربة الهمة، كل واحد عنده همة يقصد مقصود معين، ده يقصد منصب، ده يقصد مال، ده يقصد شهرة، ده يقصد عزوة مثلا، أو يقصد قضاء وتر أو شهوة، وده همه ربه، فغربته في قصده. ده كل واحد له ايه؟ له مقصوده، وده مقصوده معروف. فهمت بقى ازاي؟ غربة الهمة وهي غربة طلب الحق تعالى، فلا يطلب إلا الله. ليس له مطلوب إلا الله. ليس له مقصود إلا الله. وهي غربة العارف. لأن العارف في شاهده غريب. شاهده يعني معارفه. العارف في شاهده غريب، لماذا؟ لأنه عرف الأشياء بغير أدلة، لأنه ذاقها، وبالتالي إذا عبر عنها يعبر عنها بألفاظ غريبة غير مكتوبة في الكتاب. فهمت إزاي؟ فهو في شاهده غريب، لأنه يعبر عما رآه وتذوقه وتجلى في مرآة قلبه، وبالتالي يكون كلامه غريب. يعني ايه؟ يعني تسمع منه كلام ما تسمعوش من علماء الظاهر. علماء الظاهر حافظين قوالب معينه، هيتكلم على شيء معين يتكلم على قوالب معينه، ادى محاضره عن موضوع معين تسمعها هنا، يروح يديها في مسجد سيدنا الحسين تلاقيها نفسها، يروح يديها في الازهر نفسها، تقابله بعد سنه بيدي محاضره في نفس الموضوع تلاقيها هي نفسها، نقاط معينه وعناصر للموضوع، ويبتدي يوفي كل عنصر. ده علماء الرسوم. لكن العارفين لا، العارف يتكلم بكلام غريب، في كل مرة يتكلم فيها يتكلم بكلام شكل. هيكلمك النهارده على الإخلاص، هيقول لك كلام هو نفسه مش مرتبه. طب امشي وراه كده وخليه يتكلم عن الإخلاص في مسجد آخر بعد شهر، هتلاقيه قال كلام تاني وبترتيب مختلف. فهمت ازاي؟ لأنه لا يحضر موضوع معين، بل هو يحكي ما يشعر به في الحال. فهم؟ وبالتالي في شاهده غريب، كلام غير مكرر. ومصحوبه من شاهده غريب، يعني وما يصاحبه من أحوال حال المعارف هذه أيضا غريبة، لأن يتفاعل حاله مع مشهوده، ولما كان دوام الحال من المحال، وبالتالي يختلف حاله باعتبار مشهوده، فلو ثبت المشهود مع اختلاف الحال عبر بطرق مختلفة. فهمت؟ يبقى ما يصحبه من حال شهوده يختلف، فيختلف تعبيره عن شهوده في كل أحوال، على حسب هو في حال قبض أم في حال بسط، في حال جمال ولا في حال جلال، يختلف. والمشهود واحد. موجود وموجوده فيما يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو يطيق إشارة أو يشمله اسم غريب، يعني كل أحواله وجده ووجوده وتعبيره وإشارته، كل هذه الأشياء غريبة على السامع، وغريبة حتى هي على نفسه، لأنه هو ابن وقته. فهم؟ ابن وقته. فغربة العارف غربة الغربة. غربة العارف بقى غربة، لأنه هو نفسه غريب على نفسه. فهمت بقى؟ هو نفسه لا يعرف حتى نفسه، لأنه لا يتكلم عن نفسه، ولا يعرف روحه لأنه لا يتكلم عن روحه، ولا يعرف قلبه لأنه لا يتكلم عن قلبه، بل هو يتكلم على ما ينقصه الحق في قلبه
لحظة كلامه وقد يتغير النقص فيتغير الكلام. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده العارف يسموه غريب الدنيا والآخرة، يعني ما يعرفوش إلا ربه اللي خلقه، لا مالك مقرب ولا حتى جيران ولا حتى زوجته اللي عايشة معاه ولا حتى أبنائه ولا أهل عصره، كويس؟ ولا يعرفه إلا ربه، ولا هو نفسه يعرف نفسه. فهم؟ فدي يسموه إيه؟ غربة الغربة. باب الغرض. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم يعني استسلم وانقاد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام انقاد لأمر ربهما. وتل سيدنا إسماعيل للجبين لأنهم غرقوا في بحار الانقياد فلم يقاوموا الأمواج، أمواج النفس والدوافع. كيف أذبح ابني وقد أتيته على كبر وأنا متعلق به وأحبه، خصوصا أنه ابن صالح، وابن صالح وليس صالحا فقط، الابن نبي. فهمت إزاي؟ فتعلقه به قوي، فلولا غرقه في بحار الاستسلام والانقياد، فهمت إزاي؟ لكانت هناك أموال في نفسه تمنعه من كمال الانقياد والاستسلام. وكذلك سيدنا إسماعيل انقاد لأبيه انقياد تام، ولم يمنعه مدافعة حبه للحياة أن يمتنع في أن يستغرق في بحار الانقياد لله عز وجل. فكانوا كالغريق تحركه الأمواج حيث شاء الممول وهو الله. وعلشان كده إيه؟ كأنه غريق لا يفعل شيئا ليحاول أن ينجي نفسه، بل استسلم لأمواج الأقدار تماما. إنما الإنسان اللي لسه فيه روح يعمل إيه؟ يقعد يلوش كده يدور على أي حاجة يمسكها، لأنه لسه له نوع اختيار، يا إما يعوم يمسك خشبة يمسك حاجة. لكن الغريق خلاص بقى ساب نفسه فيه. وعلشان كده قال لك إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين لغرقهم في بحار الاستسلام والانقياد إلى مولاه. هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام وجاوز حد تفرق، يعني بقى في وسط بحر مقام التسليم. لما تبقى أنت في وسط لجة البحر تبص من جميع الجهات إلى مدى الأفق بحر، طب هعوم أنا في أي جهة حتى أصل إلى البر؟ لا يوجد جهة ولا يوجد بر أرى أصلا. فهمت إزاي؟ فلما الإنسان يصل إلى هذه الحالة يعمل إيه؟ يستسلم، يسيب نفسه بقى لقدر الله فيه. عشان كده توسط، يعني صار في وسط بحر الانقياد والأقدار والمرادات الإلهية، فخرج عن مراده إلى مراد من وضعه في هذا المقام. فهم؟ عشان كده بيقول لك من توسط المقام وجاوز حد التفرق، يعني حد التفرق إيه؟ أن يكون لك إرادة مع المريد، أن يكون لك اختيار مع المختار. فهمت إزاي؟ سبحانه وتعالى أن يكون لك فعل مع الفاعل أو أثر مع المؤثر، ده اسمه التفرق. فهو ما بقاش عنده هذا التفرق لكمال الانقياد والاستسلام في بحر الأقدار. وعلشان كده لما عمل كده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل حصل إيه؟ حصل عين التركبة، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فسلمه بقى من كل شيء. وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى استغراق لعلم، استغراق العلم في عين الحال، حط ألف كده في ألف ناقص، استغراق يعني غرق. العلم معروف، العلم له ضوابط، كويس؟ فالإنسان عند مراعاة ضوابط العلم في العمل يستغرقه العمل، فيثمر الحال الذي ينسى فيه ضوابط العلم لأنه يقوم بها على السجية. فهمت بقى إزاي؟ فاستغرق العلم في الحال، يعني صار في الصلاة يفعلها على وفق العلم، لكن بغير مراقبة للعلم، لكنها صارت سجية. عارف انت لما تتعلم الاول سواقة العربية، فتبقى انت طول ما انت بتسوق وانت جديد مخك في رجليك وفي ايديك وفي الدريكسيون، لكن بعد ما تبقى بقى خلاص ماهر تلاقي نفسك بتسوق العربية وبتتكلم في الموبايل وتفكر مش عارف ايه وبتعمل وبتظبط محطة الراديو وبتعاكس واحد جنبك، لكن ما بتفكرش انا هحرك رجلي امتى ولا بتاع. خلاص بقى ده بتتعملها على وفق العلم، لكن العلم مش مستغرقك. كذلك الانسان مع الله. فهمت ازاي؟ يبقى في الاول العلم يستغرقه، يراعي اداب العباده، يراعي ايه اركانها، يراعي. بعد كده تصير هذه الاداب سجيه فيه، بيعملها بدون ما يشعر، كانه نفس، زي ما بياخد نفسه بلا تكلف تصير فيه سجيه، فيستغرق العلم، يغرق العلم في الحال. فهمت بقى؟ فالعلم يغرق في الحال، فيصير حاله هو الذي يقوده، واللي ماسك حاله مين؟ ربه. يبقى ربه اللي بيقوده مش نفسه، لان مين المحيل؟ هو الله. فاهم؟ فلما يستغرق، والعلم في ايد مين؟ في ايد العالم. يبقى العالم يقوده علمه، وصاحب الحال يقوده المحيل. فهمت بقى؟ يعني غرقان، غرقان، ومين اللي بيشده؟ ربه. فهمت ازاي؟ يبقى الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة. البني آدم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوده في أحواله كلها، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، فتجده مستقيم على طول. فهمت ازاي؟ لأنه خلاص صار بالله، فلما يسير بالله تجده منتقل من طاعة إلى طاعة، ويكون حاله مستقيم. وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة، يعني ما يشير إليه سبحانه وتعالى من فهوم ومعارف في أثناء إحالته من حال لحال، فاستحق صحة النسبة. يبقى دول عباد الرحمن، دي صحة النسبة بقى، صار عباد الرحمن. فهم؟ الذين يمشون على أرضي هون، إلى آخر صفاتهم. الدرجة الثانية استغراق الإشارة في الكشف. احنا قلنا طول ما انت الحقائق بعيدة عنك تشير إليها، طب لما تبقى عايشها هتشير على إيه بقى؟ فتستغرق الإشارة في الكشف. فهمت بقى؟ يعني طول ما بيتك بعيد عنك تقول بيتي هناك أهو، طب انت وصلت دخلت جوه بيتك، جوه البيت هتشير إلى إيه؟ فهمت؟ وعلشان كده الحال الثاني وصل إلى مراده، فاستغرقت الإشارة في الكشف. فهمت بقى المسألة؟ استغراق الإشارة في الكشف، وهذا رجل ينطق عن موجوده. يبقى الراجل ده مش بينطق عن شيء غائب عنه، ده عن شيء عايشه، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وقارب في حق اليقين. يبقى بيتكلم عن شيء موجود. فهمت ازاي؟ ويسير مع شهوده، يعني ماشي بينتقل في الحضرة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل لسدرة المنتهى جاوزها ولم يحتاج لدليل، لأن صار دليله هو عين مدلوله، فمش محتاج لدليل بقى خالص. فهمت بقى ازاي؟ ويسير مع شهوده، يعني ايه؟ يعني كل ما بيتحرك بيتحرك على ما يظهره الله له، لا يحتاج الى اشاره، بل هو بيتحرك على وفق ما يظهره الله له. ففي الحاله دي لا يحتاج لدليل، لان صار دليله هو داله، اتحد الدليل والمدلول، اتحد الدليل والمدلول. ويسير مع شهوده، يعني على وفق شهوده، ولا يحس رعونة نفسه. ما زاغ البصر وما طغى، ما فيش رعونات بقى بشريه، ما قلوش نفس لها نوع اختيار، يوم يظهر له مشهود يوم يتوقف عن السير، لا ده سائر على طول، ما عندوش اختيارات ولا تردد ولا التباس. فهمت بقى ازاي؟ فلا يحس رعونة نفسه. والرعونة النفس هو كل أسباب رذيلة بسبب وجود بقية للنفس التي هي تكون مشغولة بشهواتها. فهم؟ يعني ينسى نفسه، ينسى نفسه في مشهوده، فيرى نفسه قائم بإيه؟ بمقصوده وهو الله، فمن هو قائم على كل نفس بما كسب. الدرجة الثالثة استغراق الشواهد في الجمع. يبقى استغراقه في الحال هنا والأحوال متكررة. الحالة الثالثة بقى أعلى، يستغرق في المحيل فيجتمع عليه أن المتجلي واحد مهما تعددت التجليات. يبقى المحيل يحيلك على وفق أفعاله وصفاته وأسمائه، وهذه تتعدد. أما باعتبار ذاته فهو واحد، باعتبار أسمائه وصفاته فهو جمع أو كل. فهمت إزاي؟ كل يعني إيه؟ يعني في أفراد كثيرة، وباعتبار ذاته هو جمع واحد. وعشان كده استغراق الشواهد في الجمع اللي هي ايه؟ وحدة الشهود، ينتقل اليه وحدة الشهود. فلا تستغرقه ايه؟ اثار الاسماء ولا اثار الافعال، بل يستغرقه الفاعل والمسمى وليس الاسم. يسموه استغراق كنزي، كنت كنزا منفيا فخلقت ان اعرف فخلقت الخلق. يسموه ايه؟ الاستغراق الكنزي. فاهم؟ اللي هو في الذات الاحديه. استغراق الشواهد في الجمع، وهذا رجل شملته انوار الاوليه ففتح عينه في مطالعه الازليه فتخلص من الهمم الدنيه. يعني يعني خرج من حاله إلى محيله فكساه بكسوة الأنوار والحقائق. فهمت إزاي؟ فلم يرى حدث ولا زمن، بل عاد إلى المعلوم الأول. فهمت؟ فصار ليس ابن وقته بل ابن أزله. فهمت؟ باب الغيبة. قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. هو بيدي لك رمز، يوسف هنا هو المحبوب. فلما غاب عما سوى محبوبه، فهمت ازاي؟ لم يذكر إلا محبوب. مع ان يعقوب فقد ثلاثه من ابنائه، مش كده؟ يوسف واخوه والاخ الكبير اللي اتكسف يرجع يقابل ابوه، يبقى غاب عنه ثلاثه، لكنه ذهل عن كل شيء الا محبوبه الاول. فهمت ازاي؟ يعني غاب عنه كل شيء الا محبوبه الاصلي. فهمت ازاي؟ فلم يذكر الا المحبوب الاصلي. فيوسف هنا رمز المحبوب الاصلي، فالايه فيها نوع رمز. فهمت بقى ازاي؟ وتولى عنه وقال يا آسف على يوسف. ساعات يعبر عنها بليلى اللي هي المحبوب الاصلي. الغيبة التي يشار اليها في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى غيبة المريد. المريد هو فوق العابد. العابد هو بيعبد ربه، لكن المريد يعبد ربه، يريد ربه. إنما العابد يعبد ربه يريد ثوابه. فهمت الفرق؟ يبقى العابد بيعبد يريد الثواب وتجنب العقوبة، لكن المريد فوق العابد، لأنه يعبد الله لأنه يريد الله. فهمت؟ فدي حالة أعلى من العباد. عشان كده العابد ما نحطوش مع المتصوف، ده لسه مش صوفي ده. فهمت ازاي؟ ده منهك في عبادته. الصوفية راحة بقى. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن خليت همتك واحدة مش متشعبة. الدرجة الأولى غيبة المريد في تخلص القصد، في تخليص قصده. أنا قصدي ربي، لا قصدي اقتران من النار ولا حصول على جنة ولا تحصيل مراتب ولا مقامات. فهمت ازاي؟ أنا قصدي ربي. يبقى غيبة المريد يعني غائب في تخليص، في استخلاص القصد من كل شائبة تعلق في قصده فتشوش عليه نيته. فيخلصها من أيدي العلائق، علائق شهوانية، علائق نفسانية، علائق وجودية وهمية، ودرك العوائق لالتماس الحقائق، ويدرك كل ما يعوقه عن الوصول إلى قصده فيتجنبه. يبقى درك العوائق يعني إدراك ما يعوقه حتى يتجنبه. لالتماس الحقائق يبقى مقصوده أن يصل للحقيقة. وما هي الحقيقة؟ هي الله. يبقى ده غيبة المريد. الدرجة الثانية غيبة السالك. السالك فوق المريد وأقل من العارف. يبقى عندنا عابد، مريد، سالك، عارف، بالترتيب كده. يبقى السالك هو الذي يسير لتحقيق مراده بهمة. يبقى المريد يخلص القصد والسالك يهم لتحقيق القصد. فهمت بقى ازاي؟ الدرجة الثانية غيبة السالك عن رسوم العلم. يعني ما ينظرش لرسوم العلم يعني للأحكام، بل ينظر لحكمة الحكم، مش لشكل الحكم، لحكمة الحكم نفسه، للحقائق التي من ورائها تعبدنا الله بهذه الأحكام. فهمت؟ غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي، فلا يظن أنه يصل للمقام بسعيه بل بتوفيق الله، لأن علل السعي أن تظن أنك وصلت بجهدك، إنما أوتيته على علم، دي علة كبيرة، فيتخلص من علل السعي. فيسعى ويعلم أنه يسعى بالله لا بنفسه، يسعى بتوفيق الله وبفضل الله لا بنفسه، فيعلم أنه ترقى برحمة الله لا بحركته ولا بسعيه. غيبة السالك عن رسوم العلم، وغيبتي عن علل السعي، وغيبتي عن رخص الفتور. لأن الإنسان ما يسير مع مقتضى العلم بيسير بنفسه، يوم لما يلاقي نفسه تعبان يقول لك يا أخي اعبد ربك نشاطك، نام شوية. لما يلاقي المية سقعانة شوية يقول لك تيمم. لما يلاقي نفسه مرهق شوية يقول بلاش نصوم. فهمت ازاي؟ ما هو رخص، كل دي رخص. لكن الثاني بيعبد بالله والله قوي فيمشي مع العزائم. فهمت بقى؟ فيترك الرخص بقى، يغيب عن الرخص، لأن الذي يعيش مع الرخص يعيش مع ضعف نفسه، فالرخصة للضعيف، لكن هو غاب عن نفسه وصار بالقوي، فصارت حياته كلها عزيمة. شفت النبي كان حياته كلها كده عزيمة صلى الله عليه وسلم. قال كده، قال لو وضع الشمس في يميني والقمر في أعلى أترك هذا الأمر؟ لا أتركه أبدا. ولم يترك حتى وزيرا من أهله، لم يطلب من الله وزيرا من أهله لكمال قوة همته واستعانته بمولاه. فهم؟ فيترك رخص الفطور. فالنبي ما كانش عنده فترة، فكان لكل لحظة في حياته عتاد. هند بن أبي هلة لما وصف النبي في أوقاته يقول إيه؟ لم يكن له راحة، مش قايل كده؟ النبي لم يكن له راحة، يعني في عزيمة وراء عزيمة وراء عزيمة، وكان إذا ترخص ليشرع الرخصة، لا لحب في التخفيف، بل يترخص لتشريع الرخصة لأنه مأمور بتبليغ الأمة. فاهم؟ عارف بقى. يبقى إحنا قلنا المريد أدنى درجة من السالك. المريد مع تقلبات قلبه، والسالك مع ترقيات نفسه، والعارف مع تحقق روحانيته. فهمت بقى إزاي؟ فكل واحد ماشي ببحر، واحد ماشي ببحر القلب، والتاني ماشي ببحر النفس، والتالت ماشي ببحر الروح. فهم؟ الدرجة الثالثة غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد، لأن العارف يغيب عن الأحوال والشواهد زغى البصر ويطغى، لأنه مع المحيط، مع المشهود، مع المتجلي، مش التجلي، هو ليس مع التجلي، هو مع المتجلي. فهمت بقى ازاي؟ عينه عين الجمع، فالفرق على لسانه والجمع في قلبه وروحه. دي غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات، حتى يغيب عن الدرجة اللي ربنا أقامه فيها، فلا يرى نفسه شيئا ولا يرى لنفسه مقام. لا مقام لكم يا أهل يثرب، لا مقام لكم، فلا يرى لنفسه مقام، لكن لا يرى إلا المقيم سبحانه وتعالى. في عين الجمع، الجمع اللي هو إيه؟ التي لا فرق فيها، يعني يرى الواحد المتجلي سبحانه وتعالى. شوف انت لما غاب النبي عن فعله، قال الله في حقه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فهمت ازاي؟ ولما ورث هذا المقام صحابه النبي من النبي، فقال لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. افهم الاشارات. فهمت بقى؟ يبقى أمة النبي ليها نوع من الوراثة في هذا المسألة. النبي غاب فعله في فعل ربه، فأثبت له ونفى عنه. وما رميت إذ رميت، يعني أثبت له الرمي ثم نفى عنه الرمي. فهمت إزاي؟ وهو مثبت من حيث الظاهر، منفي من حيث الحقيقة، لأن الله هو الذي رمى، لغيبته عن فعله بالنظر للفاعل. فهمت بقى المسألة؟ فلما ورث الصحابة منه هذا المقام، مقام الغيبة عن الأفعال، قال الله في حقهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فهمت بقى المسألة؟ يسموه إيه؟ يسموه النفي والإثبات. فهمت إزاي؟ يعني ينفي أثر الصورة ويثبت باطن الحقيقة. فهمت بقى المسألة؟ باب التمكن. التمكن يعني ايه؟ احنا عندنا في باب الاطمئنان، الاطمئنان دي بداية التمكن، احنا اتكلمنا على باب الاطمئنان. التمكن بقى الاستقرار الدام، أما الاطمئنان مجرد الاطمئنان اللحظي، لكن التمكن يعني تمكن في مقامه فلا يستخفه أحد، وعشان كده برمز إليها في قوله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لكمال تمكنك فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. كلما كنت متمكن في ثقتك في الله لا تخاف إلا الله. كلما كنت متمكنا في التفويض إلى الله ما أثر عليك إنسان في هز ثقتك بالله. فهمت إزاي؟ ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. التمكن فوق الطمأنينة، لأن الطمأنينة هي أول مقام التمكن، أما التمكن فهو وسط المقام بعد ما استقر، وهو إشارة إلى غاية الاستقرار، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى برضو تمكن المريد، والدرجة الثانية تمكن السالك، والدرجة الثالثة تمكن العارف. انت بعد كده تألف الكتاب بقى، ما هي سهلة من غير ما تقرأ بقى. فهمت بقى ازاي؟ افهم. يبقى تمكن المريد ده مع رياضة القلب، وتمكن السالك مع رياضة النفس، وتمكن العارف مع رياضة الروح، حتى تصير سر. فإذا صارت سر روضها حتى تصير الخفي، فإذا صارت خفي روضها حتى تصير الأخفى. فهمت إزاي؟ فلا نهاية للترقي. فهمت بقى المسألة؟ الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصده بسيره، وهو أن يجتمع له صحة قصد تسيره، وفي رواية تستره، الاثنين صح. يبقى تمكن المريد وهو أن يجتمع له صحة قصد تسيره، يعني يكون سيره وفق قصده. أنت قاصد ربك، يبقى ما تعملش معصية، ما تشوفوش في معصية ويقولك أنا قاصد ربك. لا، المتمكن سعيه يوافق قصده. فهمت إزاي؟ فتجده باستمرار في جهة واحدة مراده ربه. فهمت؟ يبقى إيه؟ هو أن يجتمع له صحة قصد إيه؟ تستره، إما تستره عن كل ما يحول بينه وبين قصده، أو صحة تسيره في جهة قصده. تنفع دي وتنفع دي، واضح؟ ولمع شهود يحمله، يعني كل فترة كده قبل ما تفطر نفسه ربنا يكشف له عن حاجة يقوم ايه يهم اكتر. شوف انت لما تبقى تعبان وجاي من السفر وشايل شيلة طويلة وماشي والدنيا مظلمة، وفجأة يظهر لك ايه؟ نور بيتك، انك قربت، تدب فيك النشاط بعد ما كنت ايه؟ بتقول ما نستريح شوية نبات وبكرة نكمل. اول ما يشهد لك نور من بعيد مقصودك تقوم تقول لك لا هم بعد احنا قربنا. فهمت بقى؟ فيضيع منه الفتور. فكلما صار يشهده الله بما يجعله لا يفتر. فهمت ازاي؟ حتى يصير متمكن امكن. فهمت بقى؟ ولمع شهود يحمله، يحمله يعني يقويه على ما هو ايه يريد، وسعة طريق تروحه، ويجد ان هو في جهده الى الله ان الدنيا واسعة وسهلة وبسيطة، يسير على ما يسره الله عليه، وان هذا الشيء ايه يسير على ما يسر. انما الانسان اللي مش موفق تجده مخنوق وهو في الطاعة، لكن التاني حاسس كده انه ايه الطريق واسع وممهد وماشي كده بلا كلفة. فهمت؟ الدرجة الثانية تمكن السالك، وهو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وصفاء حال، يعني حال صافي، واخد بالك، وانقطاع صحيح إلى مولاه كويس، وإيه؟ وكشف واضح. فهمت إزاي؟ الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة. العارف بقى وصل للحضرة، وأن إلى ربك المنتهى، حضرة الجامع، فوق حجب الطلب لابسا نور الوجود. عشان كده ابن عطاء الله بيقول ايه في المناجاة؟ وارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار. فهمت بقى ازاي؟ يعني يدخل الحضرة يلبسه كسوة الأنوار وهداية الاستبصار، فيعود بعد ذلك إلى التكليف، فيصير مكلفا لا من الله بل مكلفا بالله في الله. فهمت بقى؟ اللي هو البقاء بعد الايه؟ بعد الفناء. وبينهما الجمع. كلها اشارات لاحوال يمر بها العارف. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسلك بنا مسالك اهل الجزم وان يحققنا بحقائق اهل الكفر. وبهذا نكون وقفنا على قسم الحقائق ان شاء الله بعد شهران من الان، وتحديد الموعد هيبقى على صفحه ايه الفيسبوك ان شاء الله، هنقول لكم لما نعرف الميعاد بالتحديد. هيبقى تقريبا في النصف الثاني من شوال.